بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العواني بالقصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه: احمل فعل أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول هذه الليلة مناشئ العلاقة المتشنجة، سواء بين الأصدقاء أو بين الجيران، وكيف يضع الإسلام برنامجا للوقاية من حصول تلك العلاقة ولعلاجها لو حصلت. ذكرنا فيما سبق من الليالي شيئا عن اهتمام الإسلام بالعلاقات بين الأصدقاء وبعلاقة الجوار وحسنه بين الجيران ودوام الوصية من قبل المعصومين عليهم السلام بهذه العلاقة. فقد جعل أمير المؤمنين عليه السلام أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من اكتسبهم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الجار بمنزلة القريب النسبي الذي لو كان أحد غير الأنساب يرث لكان الجار وارثا أيضا، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. هذه العلاقة القريبة والوثيقة والقوية أيضا قد ينشأ فيها شيء ينتهي بها إلى الانقطاع والانفصال، بل أحيانا يحولها إلى عداوة وافتراق كبير. قد تجد مثلا صديقين لفترة طويلة من الزمان حتى يحسب الواحد منهم ظل الآخر، وإذا جاء في مكان ولم يأتي الآخر معه حصل التعجب، كيف لم يأتي مع فلان فلان وهما مثلا بهذه المرتبة من العلاقة والصداقة والانسجام. وهكذا الحال بالنسبة إلى الجيران فيما بينهم، حتى لتحسب أن بينهما أي هذين الجارين علاقة نسبية لكثرة تداخلهما وتفاعلهما وانسجامهما، فإذا بالواحد منهم بعد فترة من الزمان عدو للآخر، وإذا بالصديق نكد على الثاني. هناك مناشئ تنتهي إلى هذه النتيجة، وقد حذر الإسلام منها. من مناشئ العلاقة المتشنجة بين الأصدقاء وبين الجيران أن تكون هذه العلاقة قد اجتاحت كل الحدود وحطمت كل الحواجز. لذلك وجدنا في توجيهات أهل البيت عليهم السلام، لا سيما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيما ورد عنه: أبقي بينك وبين أخيك بقية من الحكمة. خلي بينك وبين صديقك وجارك وأخيك ومحبك مقدار من الاحتشام، مقدار من الفاصلة، لا تحطم كل الحواجز، لأن هذه ستكون لها آثار سيئة. أحيانا تجد مثلا الإنسان اعتمادا على ما بينه وبين صديقه أو جاره من العلاقة الحسنة يمزح معه مزحا ثقيلا، يتحمله ذلك الصديق مرة ويرفضه مرات. بعض هؤلاء يصنع هكذا مقلبا مثلا في مثل هذا الشهر المبارك، بالنسبة لصديقه يتصل إلى 40-50 شخص أنه: يا فلان، فلان صديقي كلفني أن أدعوك للإفطار عنده هذه الليلة. وذاك الصديق لم يكلفه ولم يخبره، ويأتي هذا الجمع 40 شخص مثلا 50 شخص على باب دار هذا الصديق الآخر، يطرقون الباب وقت الإفطار. طيب، و بعض هؤلاء عنده مقدار من سعة الصدر، صاحب البيت مثلا عنده مقدار من سعة الصدر ومن قبول المدح، بحيث يتحمل مثل هذا المقلب ويتعامل معه بما يناسب المحل. وهذا شيء حسن يدل على سعة صدر هذا الصديق صاحب الدار. ولكن كثيرا من الناس لو لم يكن أكثر الناس لا يتحملون مثل هذا، ويعتبرون هذا نوع من الإحراج المتعمد وإراقة ماء الوجه
والتعدي على مروءة هذا الإنسان. ماذا أصنع الآن؟ أدخلهم داري، لا أستطيع القيام بضيافتهم، خصوصا في مثل هذا الوضع الحرج. قالوا في سائر الأيام سرط طعام الغذاء، طعام العشاء، لو تأخر نصف ساعة، ساعة إلى أن يأتي ويصل من مكان آخر مو مشكلة، لكن في مثل الإفطار الناس بالتالي يريدون أن يأكلوا في ساعته. فقسم كبير من الناس لا يتحمل مثل هذا المزج، لا يستطيع أن يتقبله، وربما أوله بأن هذا نوع من المؤامرة لإراقة ماء وجهي ولهتك بين الناس. فإذا بتلك العلاقة الصافية الصادقة والمزح اللي كان بين الصديقين يتحول إلى منشأ للعداوة وللكلام غير الطيب وللافتراق. الخطأ هو في أن هذا الصديق الأول لم يقدر أي مقدار من الحدود ينبغي أن يزال، وأي مقدار من الحدود ينبغي أن يبقى. أبقي لأخيك بقية من الحكمة حتى لا ينتهك كل حد بينكما. كلمة معينة من الكلمات يطلقها هذا الإنسان في مجلس وهو يقصد بها شيئا حسنا اعتمادا على ما بينهما من المجاملة والميانة حسب تعبير الشعبي، بيني وبينه أكو ميانة وكلام يتحمل من عندي كل شيء، فإذا بي أتكلم عليه بكلام في وسط الناس يخترق الحواجز والحدود الموضوعة، وآنئذ قد تتبدل تلك الحالة إلى حالة من القطيعة وسوء العلاقة والتفارق بين الاثنين. الإسلام يجي يقول أبقي بقية من الحكمة بينك وبين صديقك، بينك وبين صاحبك، لا تقتحم كل شيء، لأن لذلك الإنسان مقدار من التحمل أنت ما تدري شقد هذا يتحمل، وما تدري أنه اليوم يستطيع التحمل أو لا، لأن الإنسان أيضا بحسب أوقاته المختلفة، بحسب عمره، بحسب وضعه الصحي، بحسب وضعه المالي، أيضا نفسيته تتغير. الإنسان اللي اليوم رابح لك 10,000 غير اللي خسران 20,000، ذاك الإنسان اللي مثلا مريض ومنهك وجسمه معذبه ومتعبه واليوم يضغط عليه غير نفس هذا الإنسان إذا كان مرتاحا وكان لا يوجد فيه علة ولا مرض. انت هم ما تقدر تطلع على كل هالمعادلات، فإذا مزحت معه بلا حدود في كل وقت من الممكن أن ينقلب ذلك المزح اللي يقصد منه عادة ترطيب الأجواء وإلغاء الكلفة والتحبب والتودد، ينقلب إلى ضده فيعقب قطيعة ويعقب سوء علاقة. لذلك الإسلام يجي يقول لا تحطم كل الحواجز، وإنما أبقي بقية من الحكمة بينك وبين صاحبك، هذا الحد لا تقتحمه أكثر من هالمقدار. هذا منشأ من مناشئ العلاقة المتشنجة بين طرفين. من مناشئ هذه العلاقة أن الإنسان لا يستطيع أن يفسر لصاحبه ولصديقه كل الأعمال التي يقوم بها، أو أن ذلك الصاحب والصديق لا يستطيع أن يتفهم هذا الفعل أو لا يريد أن يتفهمه. فالإنسان لنفترض إلك حق عليه، عندك فاتحة، ومن حقه والمستحب شرعا أيضا أن تذهب إليه، عند زواج من حقه عليك ومن المستحب شرعا أن تذهب لتهنئته بابنه أو غير ذلك، مريض من المستحب أن تذهب لعيادته ومن حقه عليك، قدم من الحج كذلك. قسم من الناس لا يعذرون غيرهم ولا يتفهمون ايضا اعذار الناس، وهذه مشكلة الواقع في مجتمعنا من المشكلات السيئة، والتعامل معها تعامل غير صحيح. يعني قسم من الناس يشكل علاقاته عداواته على اساس ان فلان اجى فاتحة والدي لو ما اجى فاتحة والدي، اذا اعادي اجى هناني بزواج ابني او لا، اجى الي في مرض عادني او لم يعدني. احد المشايخ ذكر الي هذه المسألة هذه القضية، قال واحد من اصدقائي العائلة او من اصدقاء الوالد كان عنده مناسبة فرح احد ابنائه، فانا كنت مشغول في تلك الليلة وما استطعت ان اروح لا ليلة الزواج ولا ليلة التبريك. شلون يصير فلان ما يجي يهنيني؟ يقول منذ ذلك الحين والى سنوات فيما بعد، هذا والد العريس قالب وجهه علي يشوفني في مكان يسلم على الجميع ويأبى السلام علي. يابا ليش؟ ما ابدا ما يستقبل. قلت له في الواقع هو هذا لسان حال الطلبة في الواقع. قلت له الطلبة واهل العلم في مشكلة من هالجهة. ليش؟ لان عامة الناس الغالب غير ملحوظ حضورهم وعدم حضورهم الا الاشخاص الموجهين فيهم معروفين، لكن المعمم هو حتى لو يبقى يخفي روحه ما يتخفى، على رأسها أمامة قدها لازم تنشاف، لابس له ما أدري قضاء وعباءة وإلى آخره، فيقدر يخفي نفسه. يقول إجيت وما حد شافني، هم حد يصدقه. إذا هذا فرضنا قد واحد من المشايخ وأهل العلم ينعرف مثلا في 5 أو 6 من بلدان المنطقة هذه، وفي كل منطقة لو فرضنا أكو 100 مناسبة 50 زواج و50 فاتحة، اترك عنك ثالثة الحج والمريض اللي مرض ويحتاج أن واحد يعوده، إذا 50 مناسبة زواج و50 مناسبة وفاة، كل واحد هم من الناس يتوقع أنه هذا لازم يجي إليه. زين هذا 50 واحد و50 من ذاك الصوب، 6 بلدان من بلدان المنطقة، يعني 300 مناسبة 600 مناسبة بين زواج وبين وفاة. زين بالله عليك إذا 600 مناسبة واحد من أهل العلم يريد يروح لها في البلد، متى يقدر يحقق؟ متى يقدر يألف؟ متى يقدر يطالع؟ متى يقدر يدرس؟ متى يقدر يدرس؟ متى يقدر يطالع؟ لذلك في الواقع لسان حال بعض الطلبة أنه يطلع برا البلد أحسن إلى. ليش؟ لأنه بالتالي برا ما عليه حقوق. إذا يبقى في داخل البلد معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يعلم ولا يتعلم ولا يؤلف ولا يحقق ولا غير ذلك، لأنه مشغول في هالالتزامات الاجتماعية. إما يترك بلاده ويخرج إلى الخارج. طيب زين إذا خرج إلى الخارج بلده ما استفادت منه، يعني بالتالي هالأمر هذا باقي. إذا ما صادها السنة الجاية اللي بعدها بعد 5 سنين بعد 10 سنين، فإما أن يفي بالالتزامات الاجتماعية يؤثر على العلم والتعليم والتدريس والتحقيق. واحد يقول لك البلد مو بلد مال تدريس ولا مال تأليف ولا مال دراسة، واحد يريد يدرس يألف يحقق لازم يترك البلد لوجود هذه الحقوق، او لا ما يلتزم فيها. يقول لك انا بالمقدار اللي اقدر اروح هنا واروح هناك بالمقدار المتيسر. زين ما يحصل انسان يعذره في ذلك، ما يحصل انسان يبرر، لانه بالتالي هذا مو قاعد نايم وانما مشغول بدرس مشغول ببحث مشغول بتأليف مشغول بتحقيق الى غير ذلك. فيبقى الإنسان بين هذه المشكلة، إما أن يلتزم بالحقوق الاجتماعية فعل التحقيق والتصنيف والتأليف والكتابة السلام، وإما أن يترك هذا المجتمع ويترك التواجد فيه ويروح الى خارج البلاد. شنو فائدتنا ان علماءنا يصير راحتهم واستراحتهم وانتم خارج البلاد، خيرهم برا البلد واما البلد فتبقى محرومة. المسألة اللي موجودة انه ينبغي ان اعذرك وتعذرني ونعذر هذا الانسان، مو بس طالب العلم، حتى عامة الناس، اقصى ما يقال هذا الشيء فد مستحب من المستحبات ان تأتي وتعذي هذا الانسان، ما سويت هذا المستحب. حق من الحقوق لهذا المؤمن عليك، حق ليس بواجب، زين انت لك عليه من الحقوق كثير هو ايضا لا يؤديها لك. فاحيانا عدم اعذار ابناء المجتمع لبعضهم البعض يصنع هذه العلاقة المتشنجة. ما جاني اذا اقاطعه، ما عادني في مرضي اذا انقم عليه، ما حضر في تشيع جنازتي اذا كذا وكذا. مو جنازتي انا، جنازة والدي مثلا او اخي، والا اذا واحد حضر في جنازة الثاني بعد ما يقدر يعاتبه ولا يأخذ منه كلام. كما نقلوا قال فلان زعلان من فلان، ليش؟ قال لانه انا حضرت في جنازته هو ما حضر في جنازتي. زين ما يصير، اذا انت حضرت في جنازة انتهى موضوعه، فلا يستطيع الحضور في جنازتك. طيب، فهذه من مناشئ العلاقة المتشنجة سواء بين الأصدقاء أو بين الجيران أو أحيانا حتى بين أهل العائلة الواحدة. الإسلام ماذا يصنع في مثل هذه؟ أولا كما ذكرنا يقول في الوقاية خلي حدود إلى هذه العلاقة، خلي بقية حكمة، خلي بقية قيود لتقتحم كل شيء. الشيء الثاني أحسن الظن اللي سنأتيه أيضا، سنأتي عليه في أمر العلاج. الإسلام أول شيء اللي يسويه يقول لك تأكد من الحادثة، واللي غالبا أكثر قضايا الناس ونزاعاتهم عائدة الى عدم التأكد من القضايا. فجأة انسان يجي ينقل الى انسان اخر كلاما ليس متعمدا في نقله خطأ، لا يتعمد الكذب، ولكن احيانا يفوت عن باله شيء او ليس ملما بالصورة كاملة. انت تشوف احيانا في مجلس واحد، هل مجلس مالنا مثلا، اذا تسأل 10 اشخاص عندما يخرجون عن قضية معينة مما دارت فيه، تشوف هالعشرة يختلفون في كيفية نقلها. فإذا تعلقت بحقوق الناس يقول لك والله أنا دخلت المجلس الفلاني وسمعت فلان يقول عنك، أنا أرى أن فلان غير متدين، أنا بأذني سمعته يقول ذلك. زين، لعله أكو جملة قبلها أنت ما لحقت عليها، لعل ذاك يقول يخطئ من يقول أنا أرى فلانا غير متدين، أنت ما لحقت على يخطئ من يقول وجيت نقلت هالمقدار، لأن نقل نصف الحقيقة أحيانا نصف الجملة يؤدي إلى عكس الغرض. فأولا الإسلام يجي يقول تعال تأكد، الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت. أغلب علاقات الناس ليست معتمدة على رأيت، وإنما هي معتمدة على سمعت. سمعت فلان يقول كذا ونقل لي ثقة أن فلانا تحدث عنك، وواحد نقل إلي من جماعتك أيضا أنه أنت كذا وكذا سويت. زين، تقول لعمي أنا قدام عيونك أقول لك ما سويت ولم أقل ذلك، يقول لك واحد ثقة نقل إلي هذا الموضوع. فما زعموا أنه رجل نقل له أنه فلان قد توفي، توفي خلاص الله يرحمه، فعاد كم يوم شافه قدامه، فعجيب أنت مو ميت؟ قال لا أنا قدامك موجود. احنا مو معقول لان واحد ثقة نقل الي انه انت ميت. قل له عمي انا قاعد اكلمك الان بالانساني تقدر تتهبشني حسب التعبير وتقول لي واحد ثقة نقل لك انه انا ميت. كثيرا ما يكون ثقة من خالف يعني لا يتعمد الكذب، لا يعني انه لا يخطئ، لا يعني انه لا يفوت عليه شيء. من الممكن نقل نفس الصورة جزء منها، بعض قضاياها لم يتأمل تأملا كاملا فيها. فأول شيء الإسلام يجي للقضاء على مثل هذه العلاقات المتشنجة يقول تأكد تبين اعلم بعد ذلك رتب الأثار. هذا واحد. الأمر الثاني مسألة حسن الظن وحمل فعل المسلم على الصحة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، احمل فعل أخيك على أحسنه ولا تظنن بكلمة خرجت منه لا تظنن بها سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال حساية اكو احتمالات متعددة الها، يمكن متعمد يمكن غير متعمد، يمكن غير قاصد متعمد ولكن غير قاصد اهانتك. طيب فانت ما دمت تجد لها محملا في الخير فلا تظنن به السوء ولا تحملها على محمل السوء. ومن هالرواية وامثالها وهي كثيرة في الواقع، علماؤنا استفادوا قاعدة تسمى حمل فعل المسلم على الصحة، قاعدة شرعية. يعني لو أن إنسانا رأى رجلا يكلم امرأة وراء ذاك الجدار، قاعد يتكلم ويبسسه ويقول هالشكل وهي تقول هالشكل، طيب أكو احتمال أنهما على ريبة، رجل أجنبي ومرأة أجنبية ويتحدثان حديثا في غير طاعة الله، هذا أكو احتمال. وأكو احتمال أنها زوجته، وأكو احتمال أنها أخته، وأكو احتمال أنها أمه، وأكو احتمال لا مرأة أجنبية عنبت فقيرة تستعطي من، وعشرات الاحتمالات موجودة. طيب قسم من الناس بمجرد أن يشوف سواد وبياض قد عباية وإلى جانبها رجل فورا يتبادر الى ذهن القضية الجنسية والامر المحرم. بعد ماكو شيء، كأنما ماكو شيء يجمع بين رجل وامرأة في الكون الا ذلك العضو منهما. يابا اكو هناك جوامع اخرى من الممكن ان هذه من محارمه. الاسلام يقول لك اذا كان اكو احتمال ان تكون زوجته ما لك حق ان تقول فلان يكلم النساء الاجنبيات. ما دام اكو احتمال، حتى لو تقول شلون اجل من خشين ورا الجدار، شلون ما ادري كذا، مريت عليهم اشوفهم سكتوا، كل هذه ليست بحجج. اشوفهم يلتفتوا مني ومنك، واحد مخلي عينه هالصوب، واحد مخلي عينه ذاك الصوب، كانهم يراقبون الوضع. ما دام اكو احتمال واحد، في بعض الروايات 70 محمل، لو 69 كلها احتمالات سيئة واحد من 70 احتمال حسن، ما لك حق من الناحية الشرعية ان تحمله على ذلك الامر المحرم. لازم تكون حسن الظن، هذا في المرتبة العليا، او لا اقل لا يجوز لك ان تسيء الظن. وما ادري هم على ريبة او هم على طاعة، انا ما ادري وما لي شغل، لا ارجح هالجهة ولا هالجهة، ما عندي نظرية اصلا. الطريق الافضل هو الاول، انه يحسن الظن بهما باعتبار هذا مسلم وتلك مسلمة. احمل فعل اخيك على احسنه. بل عندنا اكثر من هذا، يقول حتى اذا كان انت تريد تسوي عمل من الاعمال على اثر ذلك الحمل تقدر. فلان انسان طلق زوجته، انا اريد اتزوجها، تيجي تقول والله هذا ما ادري طلقها عدل ما طلقها عدل، شهود كانوا موجودين ما موجودين، كانت في طهر غير طهر المواقعة او لا، ما ادري نطق الصيغة عدل لو ما نطقها عدل، زين، فإذا هي لا تزال في عصمته. يقول لك لا، احمل فعل أخيك على أحسنه، أوقع الفعل، إذا علمت أنه أوقع الطلاق قل أوقعه على وجهه، وبالتالي هذه أصبحت طالق منه وتستطيع أن تذهب لحال سبيلها. دخلت في مسجد، تدري هذا الإمام من خلال هالمصلين اللي وراه، إنسان بالتالي يصلي وراء فلان وفلان وفلان، وهذول كلهم متشرعة وعارفين بالمسائل، لابد أن يكونوا قد أحرزوا عدالته، وإلا ما يجون يضيعون صلاتهم هكذا، صار عندك اطمئنان بعدالتي. لكن ما تدري يقرأ الفاتحة والسورة عدل، لو ما يقرأ الفاتحة والسورة عدل وهو في صلاة إخفاقية، صلاة الظهر، ما تدري حتى تسمع من عنده، يقول لك احمل فعل أخيك على أحسنه، قل إن شاء الله قراءته صحيحة وتوكل على الله. قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة سواء في مقدار حسن الظن والمعنى الأخلاقي، أو كانت في مقدار ترتيب الأثر الشرعي والعمل على أساس ذلك. فلان ما دام قد، أنا أدري أن فلان مثلا قد أوقع مع فلان عقد النكاح، بس ما أدري هذول قد ما يعرفون، أنكحتك نفسي وزوجتك نفسي، شو معرفهم هذول؟ إذا تدري أوقعوا الصيغة ولكن عندك تشكيك، لا تعلم هل أوقع هذه الصيغة على وجه الشرعي الصحيح، لو لا كانت على وجه خاطئ، احمل فعل أخيك على أحسنه، قول هذا إيقاعه للصيغة صحيح وهي الآن في عصمة الزوج لا يمكن الزواج بها. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور. الأمر الثاني اللي علمنا إياه الإسلام في معالجة مثل هالمواقف، أنه يصنع لنا حسن الظن بإخواننا المسلمين. والله فلان سوى إلي هالشكل، أكو احتمال يريد يهتك مروءتي، أكو احتمال يريد يهيني قدام الناس، أكو احتمال يريد كذا، وأكو احتمال الرجل بنية صافية تكلم هذا الكلام نصيحة لي لكن أساء التوقيت، توقيته مو زين. هذا غير أنه يريد يهتك مروءتي، وهذا غير أنه هو متآمر علي. قل أحسن الظن، احمل فعله على المحمل الحسن، قل هذا الرجل نية صافية، خرج منه هذا الكلام على نية حسنة، لكن ربما ما أحسن التوقيت، ما أحسن التعبير، ما أحسن اختيار اللفظ المناسب. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث يقول ضع المشكلة في حدودها. يعني تارة الإنسان سوى لك حسب التعبير مقلد من هالمقالب، تكلم عليك بكلام معين، زين أنت طول 50 سنة 40 سنة 30 سنة صديق وياه لم تر منه إلا المودة والعطف والملاطفة بينك وبينه، الآن تبيع كل هال40 سنة وهال30 سنة لأجل موقف واحد ما تدري، ما استفسرت عنه إلى الآن ماذا يقصد؟ خلي في حدوده. حتى وإن اعتدى، افترض أن هذا الإنسان في لحظة غضب سوى قد شيء مو زين، زين هذا إذا تحطه من الناحية الزمنية هي ربع ساعة من يوم في سلسلة 20 سنة من الإحسان، لا يساوي شيئا. فلابد أن يخلي الإنسان المشكلة في إطارها، في حدودها وفي حجمها، ما يصير يخليها نظارة سوداء على عينه فينسى كل ما صنعه ذلك الطرف في حقه. لذلك عندنا روايات هم في الزوج وهم في الزوجة، أنه أيما زوجة، لكن نستفيد من حكمتها، أيما زوجة قالت لزوجها ما رأيت من وجهك خيرا إلا حبط عملها. مرأة مثلا زوجها رفع صوتها عليها، قد يكون هم ظالم لها في الحال، أنا تقول ما رأيت من وجهك خيرا، زين 50 سنة من العشرة 40 سنة من العشرة يحسن ينفق يتعامل بشكل طيب. هالمرة هذه غلط فيها، تجي تقول تمسح كل هالماضي ما رأيت من وجهك خيرا أبدا لأجل خطأ معين، هذا ظلم عظيم. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأصدقاء وعلاقاتهم. فالصديق مثلا قال لك كلاما أو بلغك عنه كلام، تقول هذا الصديق أصلا ما يستحق ذرة تراب، يعني عم نقول هالمدة كان معك نعم المصافي والمؤاخي، وإذا به على أثار موقف معين لا يستحق شيئا في نظرك، هذا ظلم. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع ونختم به، لا تتبع القطيعة وقيعة، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. حاولنا أنا وصديقي أن نصلح ما بيننا، ما صلح الأمر. بيني وبين جاري كل ما حاول أن يفهمني موقفه أنا ما حاضر أتفهم. زين، مثل ما في الزواج، فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان. كنا أصدقاء قد فترة من الزمان، الآن عصفت بهذه الصداقة عواصف سوء الفهم، اتخذ من عندي موقف ما قدر يفسره إلي أو فسره إلي أنا ما قبلته منه. زين، كل واحد يروح في حال سبيله، في أمان الله وفي أمان الله. قطيعة صارت، افتراق صار، انتهاء لهذه العلاقة صار، ليصير بعد ذلك وقيعة، يعني أنك تقع فيه في كل مجلس وهو يقع فيك في كل محفل كل مكان. والله فلان كذا وكذا ما عنده معروف ولا يعرف الفقر، وكذا صنع بي وكذا عمل بي وهذا لا يستحق، هذه وقيعة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تتبع القطيعة وقيعة ودع بابا للعودة. انقطعت بعد فترة من الزمان، من الممكن أن أنت ترى خطأ عندك. وعليكم السلام ورحمة الله. قد تتبصر بخطأك فتعود وتعتذر ويقبل اعتذارك، وقد يحدث العكس أنه هو بعد أن يهدأ بركان الغضب من نفسه يتبصر أن موقفه كان غير صحيح، يتراجع. إذا الباب قدامه مفتوح ممكن أن تستمر هذه العلاقة، وأما إذا كان الباب مغلقا موصدا، هو سامع أنه أنت ما تركت مكانا إلا وتحدثت ضده ووقعت فيه، لكن الوقت ماكو مجال بعد أبدا. لا تتبع القطيعة وقيعة ودع بابا للعودة. بهذه الطريقة يعالج أئمة أهل البيت عليهم السلام حالات العلاقة المتشنجة، سواء بين الأصدقاء أو بين الجيران. يعلمون أهل البيت عليهم السلام أنهم يدعون بابا للعودة، مو فقط لأصدقائهم، حتى باب لعودة من ضلل من أعدائهم. مكو ولا حادث عندنا أن إماما من الأئمة عليهم السلام رفض من شخص أن يتراجع، قال لا أنت ما دام سبيتنا خلاص انتهى أمرك، لازم تروح إلى نار جهنم، وإنما كانوا يحرصون على فتح الباب لهم وتسهيل طريق العودة والتوبة والأوبة إليهم. وكثيرا ما كان يحصل الهداية. قصة معروفة عن الإمام الحسن عليه السلام، عندما جاء ذلك الرجل ورأى الإمام الحسن وبدأ يشتم الإمام الحسن وأمير المؤمنين صلوات الله عليه، رجل مبلل معبأ بأجهزة إعلام الأمويين ضد أهل البيت. فالإمام الحسن أنصت إليه، تبسم في وجهه، لعلك غريبا، لعلك محتاجا، لعلك سائلا تفضل عندنا. وبدأ يلاطفه بالسلام. ذاك الرجل توقع أن تكون سيرة الإمام الحسن عليه السلام كما عرف من سيرة الجبابرة اللي يرد على الشتيمة بالضرب، وإذا بالإمام الحسن يستقبل ذلك فينهار هذا الرجل في موقفه ويقول الله أعلم، حيث يجعل رسالته ويحدث يقول: دخلت المدينة وما أحد عليها أبغض لي من آل أبي طالب، وخرجت منها ولا أحد عندي أحب من آل أبي طالب. حتى في الحالات الحرجة والصعبة الإمام زين العابدين عليه السلام في القصة المعروفة في الشام، حالة من الناحية البدنية مجهدة، سير حثيث، والإمام السجاد عليه السلام مغلل مقيد ودماؤه تسيل، إضافة إلى الحالة النفسية لتوه قد فقد والده وأعمامه. يجي إليه رجل فيسبه ويشتمه، يتوجه إليه الإمام بذلك اللطف الذي عهد من آل البيت عليهم السلام، ويفتح إليه باب الهداية والسعادة والفلاح. يقول له: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: فنحن أهل بيت رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس، أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: فنحن قربى رسول الله يا شيخ. بدأ يعدد عليه الآيات. هذا الرجل تفاجأ بهذه العظمة. أولا كان جاهلا بمقامه، وكان يتوقع ردا من نوع آخر، فإذا بالإمام يفيض عليه من هذه الأخلاق. إلى أن انهار هذا الإنسان وجاء إلى الإمام زين العابدين تائبا ومستغفرا لله ونادما مما فعل، وقيل أنه وصل خبره إلى يزيد فأمر به فقتل. هذه المعاملة أوصلته إلى جنان الله ببركة الإمام، لتكون هذا الباب حتى لمن يعاديهم صلوات الله وسلامه عليهم. وصلنا إلى الشام آخر ليالي شهر رمضان. لا بد لنا من ذكر طفلة يتيمة صغيرة قضت في تلك البلاد غربة وحزنا وكمدا على أبيها. الكبار يتحملون المصائب، بالتالي الإمام زين العابدين عليه السلام في ذلك العمر بما أعطي من الصبر، بما أعطي من العلم، بما أعطي من التحمل، يتحمل بالتالي هذه المصائب. بل حتى النساء مثل زينب بتهدئة الحسين لها وبربطه على قلبها وبدعائه لله أن يلهمها الصبر، تصير هكذا جبل أشم في مواجهة المصائب. لكن عظم المصيبة إنما يقع على الطفلات الصغيرات واليتامى الفاقدات، هذول الذين لا يعلمون ما الغاية. واحدة منهم كانت السيدة رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الطفلة الصغيرة التي رافقت السبايا إلى أن وصلوا إلى تلك الخرابة التي لا تقلهم من برد ولا تظلهم من الشمس، وظلت مع الذكريات ذكريات أبيها كل يوم وهي تريد أن ترى أباها الحسين وزينب تسليها وتهدئها، إلى أن كان ذات ليلة وقد رأت في عالم الرؤيا أباها الحسين يضمها إليه ويحتضنها إلى صدره ويقبلها ويمسح على رأسها. لما جلست وإذا بها ترى نفسها في ذلك العراء في تلك الخرابة، ليس حولها إلا الوحدة والوحشة والغربة. وصبيت وصات هيبيت صم الصخر ويذوب الحديد، اريد ان ابويا الضيغم الحيد، اشتم دوب يا عم المواعيد، لمن بشاه صار لهويد، وصلت الضجة المجلس يزيد، قالوا لخدامه والعبيد طفلة حسين العودة تريد. ما هي هذه الضجة؟ قالوا طفلة من اطفال الحسين جلست وهي تريد ان ترى اباها. قال لهم خذوا اليها رأس ابيها، اخذوا اليها الرأس وهو مغطى في طشت بمنديل، قربوه اليها، التفتت الى عمتها زينب، عم زينب انا ما اريد طعاما ولا اريد شرابا، انا اريد والدي الحسين. لما كشفت المنديل واذا بها ترى رأس ابيها مخضبا بدماء. ايوا اماما وسيداه، نظرت الى وجه، اخذت الرأس الشريف في حجرها، ظلت تقبله في جبينه وتضمه الى صدرها. ادى يا ادى، من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من ايتمني على صغر سني اثار الابو يا ناس خيمة خيمة يا سي على بناته وحريم، والنوح النوح من عقبك لجيمة. يا والدي والله عظيم، انا صير من زغري يتيم. احنا الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك يا كريم. اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، والى ارواح امواتهم وموتى الحاضرين، لا سيما الفقيد الراحل العلامة الشيخ عبد المجيد أبو المكارم، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه بفسيح من جنتك، وإلى روحه وأرواح المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة.